نهارا ويأتيه أجرها. الأئمة أيضا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجر. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق، يعلمون الناس وهم في قبورهم، ينالهم الأجر وهم في قبورهم. وهذا يدل على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أبي هريرة ثالثا الذي ذكره المؤلف، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه. يأتي إن شاء الله كلام عليه لئلا يطول عليكم المقام، والله موفق إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث فيه الحث، أعني حث الإنسان على المبادرة بالأعمال الصالحة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، فليبادر قبل أن ينقطع العمل بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند الله سبحانه وتعالى وثوابا. ومن المعلوم أن كل واحد منا لا يعلم متى يموت ولا يعلم أين يموت، كما قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كان الأمر كذلك فإن العاقل ينتهز الفرص، فرص العمر في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتيه الموت، ولم يستعتب ولم يتب. وقوله انقطع عمله يشمل كل عمل لا يكتب له ولا عليه إذا مات، لأنه انتقل إلى دار الجزاء. دار العمل هي دار الدنيا، أما بعد ذلك فالدور كلها دور جزاء، إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني أن يتصدق الإنسان بشيء ويستمر هذا الشيء، وأحسن ما يكون المساجد، بناء المساجد صدقة جارية، لأن أجر الباني مستمر ما دام هذا المسجد قائما ليلا ونهارا. والمسلمون ينتفعون بالمساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير ذلك. ومن هذا أيضا ومن الصدقات الجارية أن يوقف الإنسان وقفا من عقار أو بستان أو نحوه على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو على المجاهدين في سبيل الله أو ما أشبه ذلك. ومن الصدقات الجارية أن يطبع الإنسان كتبا نافعة للمسلمين يقرؤون بها وينتفعون بها، سواء كانت من مؤلفين في عصره أو من مؤلفين سابقين، المهم أن تكون كتبا نافعة ينتفع بها المسلمون من بعده. ومن الصدقات الجارية إصلاح الطرق، فإن الإنسان إذا أصلح الطرق وعدلها وأزال عنها الأذى واستمر الناس ينتفعون بهذا فإن ذلك من الصدقات الجارية. والقاعدة في الصدقات الجارية كل عمل صالح يستمر للإنسان بعد موته. أما الثاني فعلم ينتفع به، وهذا أعمها وأشملها وأنفعها، أن يترك الإنسان وراءه علما ينتفع المسلمون به، سواء ورث من بعده بالتعليم الشفوي أو بالكتاب. فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه المعلومات ما دام مستمرا فأجر المعلم جاري مستمر، لأن الناس ينتفعون بهذا العلم الذي ورثه. والثالث ولد صالح يدعو له، ولد يشمل ذكر وأنثى، يعني ابن أو بنت، يشمل ابنك لصلبك وابنتك لصلبك وابناء أبنائك وابناء بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك إلى آخر. ولد صالح يدعو للإنسان بعد موته هذا أيضا يثاب عليه الإنسان. وانظر كيف قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد صالح يدعو له، ولم يقل ولد صالح يصلي له أو يقرأ له القرآن أو يتصدق عنه أو يصوم عنه، لا ما قال هذا، مع أن هذه كلها أعمال صالح، بل قال ولد صالح يدعو له. وفي هذا دليل على أن الدعاء لأبيك وأمك وجدك وجدتك أفضل من الصدقة عنهم، وأفضل من الصلاة لهم، وأفضل من الصيام لهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير ما يعلمه لهم، ما من نبي بعده والله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم. فلو علم الرسول عليه الصلاة والسلام أن كونك تصدق عن أبيك وأمك أفضل من الدعاء لقال الصدقة ما قال الدعاء. فلما عدل عن الصدقات والصيام والصلاة وقراءة القرآن والمقام مقام تحدث عن الأعمال، لما عدل عن هذه الأعمال إلى الدعاء علمنا يقينا لا إشكال فيه أن الدعاء أفضل من ذلك. فلو سألنا السائل أيما أفضل، أتصدق لأبي أو أدعو له، قلنا الدعاء أفضل، الدعاء أفضل، لأن الرسول هكذا أرشدنا فقال أولا صالح يدعو له. والعجيب أن العوام وأشبه العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يوما لأبيه أو قرأ حزبا من القرآن لأبيه أو ما أشبه ذلك يرون أنه أفضل من الدعاء، ومصدر هذا الجهل. وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل. ولهذا لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام في أي حديث بحرف واحد إلى العمل الصالح يجعله الإنسان لوالده أبدا، غاية ما هنالك أنه حصلت قضايا أعيان يسأله الصحابة هل يتصدق عن أبيه وهو ميت أو عن أمه وهي ميتة، فيقول نعم لا بأس، لكن لم يحث الأمة على ذلك ولم يرشدهم إلى هذا. لكن سئل في قضايا أعيان سعد بن عبادة رضي الله عنه سأله ويتصدق بمخراته يعني في بستانه لأمه بعد موتها، قال رسول نعم. وجاءه رجل قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت بغتة أفأتصدق عنها، قال نعم. لكن لما أراد أن يشرع تشريعا عاما للأمة قال أولد صالح يدعو له. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف رحمه الله في باب فضل العلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد سبق بيانها معنى هذه الجملة. وفيه أيضا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وهذا يدل على فضل العلم، وأن العلماء يستغفر لهم أهل السماء والأرض حتى الحيتان في البحر وحتى الدواب في البر، كل شيء يستغفر له. ولا تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله عز وجل للعالم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم على لسان موسى صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالبهائم والحشرات تعلم ربها عز وجل وتعرفه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح بحمد الله، حتى إن الحصى سمع تسبيحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حصى، لأن الله تعالى رب كل شيء ومليك. حتى إن الله قال في السماوات والأرض: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خاطبهما فخاطباه: إيتيا طوعا أو كرها، يعني لما أمركما به قالتا أتينا طائعين. فكل شيء يمتثل أمر الله عز وجل إلا الكفرة من بني آدم والجن. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز: بين أن كثيرا من الناس يسجد لله عز وجل وكثير حق عليه العذاب. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ما يسجد. ولهذا الكافر لا يسجد لله، لا يسجد لله شرعا وتعبدا، لكنه يسجد لله ذلا قدريا، ما له مفر عما قدر الله، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. والسجود هنا السجود القدري، فكل أحد خاضع لقدر الله، ما أحد يستطيع أن يغالب الله عز وجل. أين المفر؟ يقول الشاعر جاهلا: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالسجود الشرعي كثير من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجد، على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله عز وجل، لكن الكفر من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود الكوني القدري. فلله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. المهم أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم، وأبلى من ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة الكرام الذين كرمهم الله عز وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أترون فضلا أعظم من هذا؟ أن الملائكة ملائكة الله عز وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا فضل عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء. لو سألت من الذي يرث الأنبياء؟ العباد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهارا؟ لا. أقارب الأنبياء؟ لا. لا يرث الأنبياء إلا العلماء، اللهم اجعلنا منهم. العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من الأنبياء وورثوا العمل كما يعمل الأنبياء، وورثوا الدعوة إلى الله عز وجل، وورثوا هداية الخلق ودلالتهم على شريعة الله. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. توفى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابنته فاطمة وعن عمه العباس وعن ابناء عمه ولم ترث ابنته، نعم، وعن زوجاته ولم ترث ابنته ولا زوجاته ولا عصبته، لأن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. وهذا من حكمة الله عز وجل أنهم لا يورثون، لئلا يقول قائل إن النبي إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك فيورث فيرثه أقاربه من بعده، فقطع هذا. وقيل النبي لا يرثه ولا ابنه. وأما قول زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس إرث المال. الأنبياء لا يورثوا، ما ورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا العلم. الله من فضلك. وهذا أعظم ميراث، فمن أخذه أخذ بحظ واسع، أي بنصيب واسع كثير من أخذ بهذا الإرث. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من آخذيه. هذا هو الإرث الحقيقي النافع. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لو لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال خلفه أبوه له وهو متاع دنيا؟ فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض ومغاربها إلى أخذ العلم الذي هو ميراث من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جدير بنا أن نسعى بكل ما نستطيع لأخذ العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما عمل شيئا فهو يشعر مع إخلاصه لله عز وجل، يشعر بأن أمامه إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعبد الله على بصيرة. عندما يتوضأ يشعر كأن الرسول أمامه يتوضأ الآن، يتبع تماما. وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات، لو لم يأتك من فضل العلم إلا هذا لكان كافيا. فكيف وهذا الفضل العظيم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه؟ والمهم أن الإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا تغنينا به عن خلقك، إنك على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق النووي رحمه الله في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله أحاديث متعددة في هذا الباب، سبق كثير منها، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا يعني مقالا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله يعني حسنه، لأن نظر بالضاد من الحسن، ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني حسنة، إلى ربها ناظرة يعني تنظر بالعين إلى الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم منه. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي حسنا وسرورا، حسنا في الوجوه وسرورا في القلوب. هنا يقول نظر الله امرأ سمع منا يعني مقالا فأداه كما سمع، والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للإنسان إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمعه أن يحسن الله تعالى وجهه يوم القيامة. فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما يكون الإنسان يسمع الحديث ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع، يعني أفقه وأفهم وأشد عملا من الإنسان الذي سمعه وأداه. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معلوم. تجد مثلا من العلماء من هو راوي يروي الحديث يحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه، فيبلغه إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحكاما كثيرة فينفع الناس. وقد سبق أن مثل الأول كمثل الأرض التي أمسكت الماء فروى الناس واستقر، ولكنها لا تنبت، وأن الأرض الرياض التي أنبتت هم الفقهاء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها واستنتجوا منها الأحكام الشرعية. أما حديث أبي هريرة بعد هذا فهو فقد توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه، توعده بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار، يعني يوضع على فمه لجام من نار نسأل الله العافية، لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنه. وهذا إذا علمت أن السائل يسأل استرشادا فلا يجوز لك أن تمنع. أما إذا علمت أنه يسأل امتحانا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل فأنت بالخيار، إن شئت فعلمه وإن شئت فلا تعلمه، لقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأن الله علم أن هؤلاء يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن ينظروا ما عنده. فإذا علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانا فقط لا طلبا للحق فأنت بالخيار، إن شئت فافعل وأفته وأعلم، وإن شئت فلا تفتي ولا تعلم. كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فلا بأس أن ترجع الإفتاء لا تكتم، لكن لا بأس أن ترجع الإفتاء إلى وقت يكون فيه المصلحة بيان ذلك، لأنه أحيانا تكون الفتوى لو أفتيت بها سببا للشر والفساد، فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت الإجابة فلا حرج عليك في ذلك. والله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس اتخذ الناس رؤسا جهالا حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من فضل العلم تعلما وتعليما لله عز وجل ما ساقه المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. العلوم تنقسم إلى قسمين: قسم يراد به وجه الله وهو العلوم الشرعية وما يساندها من علوم عربية، وقسم آخر علم للدنيا كعلم الهندسة والبناء والميكانيك وما أشبه ذلك. فأما الثاني علم الدنيا فلا بأس أن يقصد الإنسان به عرض الدنيا، يتعلم الهندسة ليكون مهندسا يأخذ راتبا وأجرة، يتعلم الميكانيكا من أجل أن يكون ميكانيكيا يعمل ويفتح وينال الدنيا. هذا لا حرج عليه أن ينوي في تعلمه الدنيا، لكن لو نوى نفع المسلمين بما تعلمه لكان ذلك خيرا له، وينال بذلك الدين والدنيا. يعني لو قال: أنا أريد بتعلم الهندسة من أجل أن أكفي المسلمين أن يجلبوا مهندسين كفارا مثلا، لكان هذا طيبا. أو يتعلم الميكانيكا من أجل أن يسد حاجة المسلمين فيما إذا احتاجوا إلى إصلاح مكاينهم، فهذا خير وله أجر على ذلك. لكن لو لم يرد إلا الدنيا فله ذلك ولا إثم عليه، كالذي يبيع ويشتري من أجل زيادة المال. أما القسم الأول وهو الذي يتعلم شريعة الله عز وجل وما يساندها، فهذا علم لا يبتغى به إلا وجه الله. إذا أراد به الدنيا فإنه لا يجد ريح الجنة يوم القيامة، وهذا وعيد شديد والعياذ بالله، يدل على أن من قصد بتعلم الشرع شيئا من أمور الدنيا فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ولا يبارك له في علمه. يعني مثلا قال أريد أن أتعلم من أجل أن أصرف وجوه الناس إلي حتى يحترموني ويعظموني، أريد أن أتعلم حتى أكون مدرسا فأخذ راتبا وما أشبه ذلك، هذا والعياذ بالله لا يجد ريح الجنة يوم القيامة. وقد أشكل على هذا أو قد روع هذا بعض الذين يقرؤون في المدارس النظامية كالمعاهد والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة، فيقال نيل الشهادة ليس للدنيا وحدها، قد يكون للدنيا وحدها وقد يكون للآخرة. فإذا قال الطالب أنا أطلب العلم لأنال الشهادة حتى أتمكن من وظائف التدريس وأنفع الناس بذلك، أو حتى أتمكن من أكون مديرا في دائرة أوجه من فيها إلى الخير، فهذا خير ونية طيبة ولا فيها إثم ولا حرج. وذلك أنه مع الأسف في الوقت الحاضر صار مقياس كفاءة الناس هذه الشهادات، معك شهادة توظف وتولى قيادة على حسب هذه الشهادة. يمكن يأتي إنسان يحمل شهادة الدكتوراه فيولى التدريس في الكليات والجامعات وهو من أجهل الناس، لو جاء طالب في الثانوي لكان خيرا منه، وهذا مشاهد يوجد الآن من يحمل شهادة الدكتوراه لكنه لا يعرف من العلم شيئا أبدا، إما أنه نجح بغش أو نجح نجاحا سطحيا لم يرسخ العلم في ذهنه، لكن يوضح لأن معه شهادة الدكتوراه. يأتي إنسان طالب علم جيد هو خير للناس وخير في نفسه من هذا الدكتور ألف مرة، لكن لا يوضح لا يدرس الكليات، لماذا؟ لأنه لا يحمل شهادة الدكتوراه. فنظرا لأن الأحوال تغيرت وانقلبت إلى هذه الحال، نقول إذا طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من تولي التدريس لا لأجل الدنيا لكن لأجل نفع الخلق، فإن هذا لا بأس به ولا تعد قاصدا بذلك الدنيا ولا ينالك هذا الوعيد. فالحمد لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحمد لله هذا ميزان، انظر قلبك ماذا نوى. وعلى هذا فالذي يطلب العلم في الجامعة لأجل أن ينال الشهادة نقول ما الذي في قلبك؟ هل أنت تريد أن تنال الشهادة لأجل تكون في المرتبة الفلانية وراتب كذا وكذا؟ إن قال نعم أنا فقير أنا أريد هذا، نقول خبت وخسرت ما دمت تريد الدنيا. أما إذا قال لا أنا أريد أن أنفع الخلق، لأن الأمور الآن لا يمكن الوصول إلى منفعة إلى نفع الخلق بالتدريس إلا بالشهادات، وأنا أريد أن أصل إلى هذا. أو لا يوظف الإنسان وظيفة كبيرة يكون قائدا فيها مديرا على جماعة من المسلمين إلا بالشهادة، وأنا أريد هذا. قلنا الحمد لله هذه نية طيبة وليس عليك شيء، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. المهم احذر أخي طالب العلم، احذر من النية السيئة. العلم الشرعي أعز وأرفع وأعلى من أن تريد به عرضا من الدنيا. عرض الدنيا ما الذي تنتفع به؟ ما الذي تنتفع به؟ آخر أمره أن يكون في محل القاذورات، تأكل وتشرب ونروح للمحاضر، وألذ ما يتلذ به الإنسان هو الأكل والشرب في المنافع البدنية، ومع ذلك نهاية المرحاض. أيضا لو بقيت عندك الدنيا فلا بد إما أن تفارقها أو تفارقك، إما أن تفتقر وتعدم المال، وإما أن تموت وتترك المال لغيرك. لكن أمور الآخرة تبقى، فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هو من أجل العبادات وأفضل العبادات تجعله سلما لتنال به عرضا من الدنيا؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين. العلم الشرعي يجعله لله عز وجل ولحماية شريعة الله ولرفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك المسلمين وللدلالة على الهدى ولتنال ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح العمل، إنه على كل شيء قدير.
إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العلم حديث عبد الله بن عامر بن عاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن العلم سيقبض ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله، فتتهور الأمة وتضل، ثم بعد ذلك ينزع منها القرآن، ينزع من الصدور ومن المصاحف، كما قال أهل السنة: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. قالوا: معنى وإليه يعود أن يرجع إلى الله عز وجل في آخر الزمان حين يهجره الناس هجرا تاما لا يقرؤونه ولا يعملون به. ونظير ذلك الكعبة المشرفة حماها الله عز وجل، لما أراد أبرهة أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم وجنود كبيرة حماها الله عز وجل منه، كما وأنزل الله في ذلك سورة كاملة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. طيور أرسلها الله عز وجل أبابيل، يعني جماعات متفرقة، كل واحد في منقاره وبين رجليه حجارة من سجين، يعني من طين مشوي صلب. فكانت هذه الطيور بأمر الله عز وجل ترسل هذه الحجارة على هؤلاء الجنود حتى إنها تضرب الرجل من رأسه وتخرج من دبره، نعوذ بالله، حتى جعلهم كعصف مأكول، يعني كعصف الزرع الذي أكلته البهائم واختلط بعضه ببعض. لكن في آخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا البيت وأكثروا فيه من المعاصي وغير ذلك مما يعد امتهانا لحرمته، سلط الله عليه رجلا من الحبشة أفحج الرجلين قصير، فينقضها حجرا حجرا، يأتي إليها بجنود وينقضها يهدمها حجرا حجرا، إذا نزع الحجر أعطاه أحد الجنود ثم الثاني يعطي الذي بجنبه من مكة إلى البحر، يتمادون حجارتها حتى تهدم عن آخرها. فانظر، كان بالأول حماها الله عز وجل من أولئك الكفرة لأنه يعلم أنه سيبعث في أمها فيها رسولا ينقل الناس من الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد. لكن في آخر الزمان عندما ينتهك الناس هذه الحرمة ترفع منهم الكعبة تهدم، يسلط الله عليها بحكمته من يهدمها، ولا أحد يقول شيء، لا أحد يعارض هذا الرجل، ولا والله عز وجل بحكمته يمكنه من ذلك. كذلك القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف ويرفع إلى الرب عز وجل، لأنه كلامه منه بدا وإليه يعود. العلم أيضا لا ينتزع من صدور الرجال، لكن يقبض بموت العلماء. يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة ولا يبقى عالم، فيتخذ الناس رؤساء، يعني يتخذ من الناس من يترأسهم ويستفتون، لكنهم جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون والعياذ بالله، وتبقى الشريعة بين هؤلاء الجهال يحكمون فيها بين الناس وهم جهلة لا يعرفون، فلا يبقى عالم، وحينئذ لا يوجد الإسلام الحقيقي الذي يكون مبنيا على الكتاب والسنة، لأن أهله قد قبضوا. وفي هذا الحديث حث على طلب العلم، لأن الرسول أخبرنا بهذا لأجل أن نتمأن، لأجل أن نتحاشى ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم. وليس المعنى أنه أخبرنا لنستسلم فقط، لا، من أجل أن نحرص على طلب العلم حتى لا نصل إلى الحال التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. والإخبار في الواقع لا يعني إقراره، يعني إذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيء ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأقسم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني لتركبن طرق من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى، قال نعم اليهود والنصارى، فأخبر أن هذه الأمة سوف ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى، إخبار تحذير لا إخبار تقرير وإباحة. فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم مقررا له ومثبتا له، وما يخطر به محذرا عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العلماء سيموتون، ويعني ذلك أن نحرص حتى لا ندرك هذا الوقت الذي يموت فيه العلماء، ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا.
الله تعالى: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد:
نعم، عليك بالاستكثار، يعني يحثك على الاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك العلم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واحد من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية، فإن كان بالقرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه، لأن القرآن لا يحتاج إلى نظر في السلام، إذ أنه متواتر أعظم التواتر. وأما إذا كان في السنة النبوية فلا بد من أن تنظر أولا هل صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم تصح، فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى، وإلا فقلد، إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم.
وفي ترجمة أحمد
قول بذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق. بذل الوسع يعني الطاقة، بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم، لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعموماتها دون أن يدقق هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص، وهل هذا المطلق مقيد أو غير مقيد، فتجده يضرب السنة بعضها ببعض لأنه ليس عنده علم في هذا الأمر لا يدقق. وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة، تجد الواحد منهم يتسرع، تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث أو في الحكم على الحديث، وهذا خطر، خطر عظيم. نعم.
وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد
للخطيب يقول: مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. هذا طيب، لكن نقول إن أحسن من ذلك: مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، إن هذا من القرآن، وأوضح في الدلالة من قول الأول كم ترك الأول للآخر. كلما بلغت في العلم فتذكر وفوق كل ذي علم عليم، وتذكر الآية الأخرى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولاد الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي.
هذا سبق الكلام هذا، لكن لا يكون السري يعني الشريف عالي الهمة مثل الدني، ونفي المماثلة ظاهر، ولا ولا الذكاء مثل الغبي أيضا، لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي. طيب وبقي: ولا ذو العلم مثل الجاهل، إلا أن يؤخذ من قوله لا يكون السري مثل الدني، لأن ذا العلم سري. أما قول قيمة المرء كلما أحسن المرء فكلما أحسن المرء قضاه قضاء من الإمام علي، فهو قد سبق قيمة كل امرئ ما يحسنه، وسبق تعليقنا عليه. نعم.
السادس والعشرون: الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة
من لم يكن لعله له
رحلة.
نعم. لعله من لم يكن له رحلة. ها؟ إيه بالضم، وأيضا الضم فيها صفة العبارة، فكرة السامع والمتكلم يرجع إلى الأصل. نعم.
فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز والتجارب
مكسورة.
نعم.
والتجارب والتجربة غلط، ما هي لغة عربية، مع أن هي الشائعة عند الناس الآن، حتى عند طلبة العلم يقول تجارب تجربة، مع أن الصواب كسر الراء. قال الشاعر: قد جربوه فما زادت تجاربهم، أبا قدامة إلا المجد والفناء. الآن تبين أن المعنى من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه، يعني فلن يكون له رحلة، أي لن يرحل إليه. والمعنى أن من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فإنه لن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب حمد الله وشكره. حمد الله يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي ذلك ويضاد، فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد، يحمد على جميل إحسانه وعلى كمال صفاته جل وعلا مع المحبة والتعظيم. وقد حمد الله نفسه في ابتداء الخلق فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وحمد نفسه حين أنزل على عبده الكتاب فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وحمد نفسه على تنزيهه عن الشريك والند فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وحمد نفسه جل وعلا عند انتهاء الخلق فقال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق، ومحمود على ما أنزل على عبده من الشرائع، محمود على كل حال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه ما يخالف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. إذا أتاه ما يسره يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه ما يخالف ذلك قال: الحمد لله الذي الحمد لله على كل حال. وما يقوله بعض الناس اليوم: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهو خطأ غلط. لأنك إذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو عنوان على أنك كاره لما قدره عليك. ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال. هذا هو الصواب وهو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حمد الله نفسه وأمر بحمده فقال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فأمرنا أن نحمده جل وعلا، بل جعل حمدنا إياه من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به. فالفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، لو أسقطت هذه الآية من الفاتحة ما صحت صلاته. فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان. وكذلك الشكر، الشكر على إنعامه. كم أنعم عليك من نعمة، عقب سلامة بدن، مال، أهل، أمن، نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو لم يكن من نعمتي عليك إلا هذا النفس الذي لو اغتممت لفقدت الحياة، مع أنه يخرج بدون أن تحس به وبدون أن تتعب له. وانظر الذين ابتلوا بضيق النفس كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه، وهذا النفس مستمر دائم، نعمة لا تحصى أبدا. العقل، الأولاد، المال، الدين، كل هذه نعمة عظيمة يستحق جل وعلا أن يشكر عليها. والشكر قال أهل العلم هو القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، أن تقوم بطاعة المنعم، ولا سيما جنس هذه النعمة، فإذا أنعم الله عليك بمال فليكن عليك أثر هذا المال في لباسك، في بيتك، في مركوبك، في صدقاتك، في نفقاتك، ليرى عليك أثر نعمة الله عليك بهذا المال. في العلم، إذا أنعم الله عليك بعلم فليرى عليك أثر هذا العلم من نشره بين الناس وتعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك أو بأعم. إذن فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله، كافر بنعمة الله والعياذ بالله. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالعاصي لم يقم بشكر نعمة الله عز وجل، وينقص من شكره بقدر ما أتى من المعصية. حتى لو قال الإنسان بلسانه أشكر الله، الشكر لله وهو يعصي الله، فإنه لم يصدق فيما قال. الشكر القيام بطاعة المنعم. والشكر له فائدتان عظيمتان، منها الاعتراف لله تعالى بحقه وفضله وإحسانه، ومنها أنه سبب لمزيد النعمة، كلما شكرت زادت نعم الله عليك. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكر الإنسان أزاده الله، وإذا كفر عرض نفسه لعذاب الله، وعذاب الله تعالى شديد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، اشكروا لله على هذه النعمة التي أنعمها عليكم وسهل لكم الوصول إليها فوصلت إليكم من غير حول ولا قوة. هذه الطيبات التي نأكلها لو شاء الله تعالى لم نقدر عليها، إما لعسر فينا وإما لفقد لهذه النعم. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالمهم أن علينا أن نشكر نعمة الله، ويكون الشكر من جنس النعمة، فتبذل من العلم والمال بحسب ما أعطاك الله عز وجل، الصحة أيضا إذا أعطاك الله صحة ونشاطا واحتاج إخوانك إلى المساعدة والمعاونة فمن شكر نعمة الله أن تعينه. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: كتاب الحمد لله وشكره. وقد سبق الكلام على هذا، ولكننا لم نتكلم على الآية الأولى، وهي قوله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. اعلم أن ذكر الله عز وجل هو ذكر القلب، وأما ذكر اللسان مجردا عن ذكر القلب فإنه ناقص. ويدل لهذا قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ولم يقل من أسكتنا لسانه عن ذكرنا، قال: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالذكر النافع هو ذكر القلب، وذكر القلب يكون في كل شيء. يعني معنى ذلك أن الإنسان وهو يمشي وهو قاعد وهو مضطجع إذا تفكر في آيات الله عز وجل فهذا من ذكر الله. ومن ذكر الله أيضا ما جاءت به السنة، مثل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله، وما أشبه ذلك. ومن ذكر الله أيضا الصلاة، فإنها من ذكر الله. قال الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: المعنى ولما فيها من ذكر الله أكبر. فعلى كل حال ينبغي للإنسان عند ذكر الله بلسانه أن يكون ذاكرا لله بقلبه حتى يتطابق القلب واللسان وتحصل الفائدة، لأن مجرد الذكر باللسان ينفع الإنسان ولكنه ناقص، لكن الذكر بالقلب هو الأصل هو المهم. واعلم أن الله تعالى يقول: اذكروني أذكركم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني الإنسان إذا ذكر الله في نفسه وليس حوله أحد ذكره الله في نفسه، وإن ذكر الله حوله ملأ يعني جماعة ذكره الله في ملأ خير منهم. وهذا يدل على فضيلة الذكر، إن الله تعالى التزم بأن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه. قال: واشكروا لي ولا تكفرون. وقد سبق معنى الشكر ومعنى الكفران، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الباب في الأحاديث القادمة. سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب فضل حمد الله تعالى وشكره. ومن المعلوم لنا جميعا أن كل ما بنا من نعمة فمن الله عز وجل، وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجأ إلا إلى الله، وأن الإنسان إذا أصيب بما يقرأ أو بما يؤذيه فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه. ما من أذى أو هم أو غم يصيب المؤمن إلا كفر الله به عنه، حتى الشوكة المشافة، الشوكة إذا بطت فإن الله يكفر بها عنه. إذا فنعم الله عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى، لذلك وجب علينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكره على نعمه التي أسبغها علينا. ومن فوائد الحمد أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله فإن الله تعالى يجعل فيه البركة، إذا ابتدأه بحمد الله جعل الله فيه البركة، يعني أراد أن يؤلف كتابا أو يتكلم بكلام خطبة أو غير ذلك، إذا حمد الله جعل الله فيه البركة. وكل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فإنه أقطع، يعني منزوع البركة. لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة مثلا، البسملة أيضا يبارك الله فيها بأشياء كثيرة، منها أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة إن قال بسم الله حلت الذبيحة وكانت طيبة، وإن قال الحمد لله لم تحل الذبيحة، لأن الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة. وإذا قال عند الذبح الله أكبر ولم يقل بسم الله لم تحل الذبيحة. فكل أمر يبدأ فيه بالحمد لله فهو خير وبركة، لكن قد ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند الأكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وغير ذلك. ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فما هي الأكلة؟ هل هي الوجبة أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة؟ الحديث محتمل، وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كلما أكل ردة قال الحمد لله، فقيل له: يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال: أكل وحمد خير من أكل وسكوت، أكل وحمد خير من أكل وسكوت. وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكل هي الردة، وعلى هذا فيكون حمد الإنسان على طعامه كثيرا. لكن أكثر العلماء يقولون إن الأكلة هي الوجبة، تجلس على الطعام إذا خلصت تقول الحمد لله، والحمد كله خير. فهذه من فوائد الحمد، أنه إذا حمد الإنسان على أكله وشربه كان ذلك سببا لرضا الله عز وجل عنه. نسأل الله أن يحل علينا وعليكم الرضا، إنه على كل شيء قدير. الأكل باليسار والشرب باليسار حرام، والذي يأكل بشماله ويشرب بشماله مشابه للشيطان مقتد بالشيطان مجانب لهدي الرحمن. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت فشلت يمينه وصار لا يستطيع أن يرفعها إلى فمه. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين، حتى الشرب وانت تأكل لا تشرب بالشمال، تشرب باليمين، حتى لو تلوث الكاس أو المعون لا يهم يغسل. والله ما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بلوغ المرأة كتابه رياض الصالحين: قال باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر يكون تارة للوجوب وتارة يكون للاستحباب، فالذي للوجوب يعني أن الإنسان إذا تركه فهو آثم عاصم مستحق للعقوبة، ومعنى الاستحباب أن الإنسان إذا فعله فله أجر وإذا تركه فليس عليه إثم، فيتفق الواجب والمستحب بأن فيهما ثوابا بفعلهما، لكن ثواب الواجب أعظم وأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ويختلف الواجب عن المستحب بأن تارك الواجب آثم عاصي لله مستحق للعقوبة، وتارك المستحب لا يأثم لكن فاته خير. والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه المؤلف رحمه الله، فاختلف العلماء رحمهم الله هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمر مرة أو بأسباب أو لا تجب. والصحيح أنها تجب بأسباب، وإلا فالأصل أنها مستحبة. فما معنى الصلاة على النبي؟ يعني ما معنى قول القائل: اللهم صل على محمد؟ أكثر الناس يقرأ هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري معناه، وهذا غلط. كل شيء تقوله فاعرف معناه، كل شيء تدعو به فاعرف معناه حتى لا تدعو بإثم. فقولك اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، ومعنى أثني عليه أي اذكره بالصفات الحميدة، والملأ الأعلى هم الملائكة. فكأنك إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول: يا ربي صفه بالصفات الحميدة واذكره عند الملائكة حتى تزداد محبتهم له ويزداد ثوابهم بذلك. هذا معنى اللهم صل على محمد. واختلف العلماء رحمهم الله هل يصلى على غير النبي أو لا، يعني هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو اللهم صل على أبي أو ما أشبه ذلك، والصحيح أنه في أن في ذلك تفصيلا، فإن كان ذلك تابعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بأس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين سألوه كيف يصلون عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإن كان مستقلا فإن كان لسبب فلا بأس. ومن ذلك إذا أتى الإنسان إليك بصدقته لتوزعها فقل اللهم صل عليه، واحد أعطاه مثلا 1000 ريال قال خذ هذه الزكاة وزعها، تقول هات اللهم صل على فلان، ويسمع هذا منك لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قال عبد الله بن أبي أوفى فأتيته بصدقتي، أو قال أتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا أيضا لا بأس. كذلك إذا صليت على الإنسان دون أن تجعل ذلك شعارا له كلما ذكرته صليت عليه فلا بأس، يعني حتى لو قلت مثلا اللهم صل على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو على علي فلا بأس، لكن لا تجعل هذا شعارا كلما ذكرت هذا صليت عليه، لأنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي. ثم صدر المؤلف هذا الباب بالآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتأمل ما في هذه الآية من خبر وأمر وتأكيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا خبر، أخبرنا الله بذلك حتى لنا على الصلاة والسلام عليه. الله وملائكته كل الملائكة في كل السماوات وفي الأرض يصلون على النبي، والملائكة عالم غيب من مخلوقات الله لا يحصيهم إلا الله عز وجل. البيت المعمور في السماء السابعة يدخل كل يوم 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه، يعني يجي ناس غيره يجي ملائكة غيره، إذن من الذي يحصيه؟ ما يحصيهم إلا الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط، والعطيق هو صرير الرحل يعني صرير الشداد اللي على البعير، ولا يصر إلا إذا كان عليه حمل ثقيل تسمع له صرصرة. يقول وحق لها أن تعط ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو غافر أو ساجد. والسماء ليست كالأرض، السماء أوسع بكثير كثير من الأرض، انظر الآن بعدها الشاسع وهي على الأرض كالكرة، فتكون دائرتها وسيعة واسعة عظيمة. والسماء الثانية أوسع، والثالثة أوسع، والرابعة أوسع، والخامسة أوسع، والسابعة أوسع، كل سماء فيه ملك بين 4 أصابع فيه ملك قائم لله رافع وساجد. إذا من نحصي الملائكة؟ إذا كنا لا نحصي الملائكة فهل يمكن أن نحصي الصلاة على الرسول؟ لا، لأن الملائكة يصلون على النبي فلا تحصي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فضل الله واسع، أعطى الله هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينالها أحد فيما نعلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا خبر، أراد الله منا أن نتشجع. ولهذا قال بعده يا أيها الذين آمنوا بمقتضى إيمانكم صلوا عليه، وجه الخطاب لنا بصيغة الإيمان، لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على امتثال الأمر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة وسلام، صلوا عليه، ادعوا الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وسلموا تسليما، ادعوا الله تعالى أن يسلمه تسليما تاما. من يسلمه في حياته؟ يسلمه من الآفات الجسدية والآفات المعنوية، وفي موت بعد موته من الآفات المعنوية، بمعنى أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها قاضي أو ينسخها ناس. وكذلك الجسد، لأن ربما يعتدى عليه بعد موته في قبره، كما في القصة المشهورة أن رجلين أرادا أن يستخرج جسد النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل المدينة رجلا غريبا، نزل المدينة وبدأ يحفران من تحت الأرض حفرة، يحفران من تحت الأرض حتى ليتوصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ جسده الشريف. فبقي على ذلك مدة، فأري أحد الملوك في المنام أن رجلين يحفران ليصل إلى جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذه، فاهتم لذلك اهتماما عظيما، ثم ارتحل إلى المدينة. ارتحل إلى المدينة، وصل المدينة، فمن يعلم هذين الرجلين كيف توصل إلى معرفتهم؟ فقال لأمير المدينة: ادعوا لي جميع أهل المدينة، لأنه في المنام إما وصفا له أو رآهما في المنام وعرفهما. فقال: ادعوا لي أهل المدينة. فدعاهم، أطعمهم ومشي، ما رأى الرجلين. فقال: ادعوا لي أهل المدينة. دعاهم أظن مرتين أو ثلاث ولم يرى الرجلين، والرؤيا راها رؤيا حق لا بد تكون هذه. فقال: اين اهل المدينه؟ قالوا: ما في احد، فيه رجلان غريبان في المسجد، يعني لا ليس لهما قيمه. قال: هاتوه. فجيء بهما، فاذا هما اللذان راهما في المنام فعرفهما، ثم امر بان يحفر الى تخوم الارض حفره على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن تكون حجرة بناية، ثم صبها بالنحاس والرصاص حتى يحمي الله قبر جسد هذا النبي الكريم. فصب الرصاص إلى الأرض، ولهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ حفظا تاما. فالمهم أن قول المسلم اللهم صل وسلم على محمد، يعني سلمه من الآفات الجسدية حيا وميتا، وسلمه أيضا سلم شريعته من أن يطمسها أحد أو يعدو عليها أحد. ثم اعلموا أيها الإخوان أن أجساد الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض، ما يمكن، لأن يعني الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن فأجسادهم سالمة من الأرض، الأرض التي تأكل كل جسد إلا من شاء الله لا تأكل أجساد الأنبياء. والحاصل أن في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى أن نصلي ونسلم عليه تسليما، والصلاة عليه واجبة في مواضع، منها إذا ذكر اسمه عندك فصل عليه، لأن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. رغم أنف، ما معنى رغم؟ يعني سقط في التراب، الرغامة هي الأرض الترابية. رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، يعني إذا سمعت ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل اللهم صل وسلم عليه، لأن له حقا عليك. تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عند كثير من العلماء في الصلاة في التشهد الأخير، فعند كثير من العلماء أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وعند بعضهم أنها سنة، وعند بعضهم أنها واجب، والاحتياط أن لا يدعها الإنسان في صلاته، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الإنسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان كما جاء في الحديث يكفى همه ويغفر ذنبه. ولهذا أكثر يا أخي من الصلاة والسلام على الرسول يزداد إيمانك ويسهل لك الأمر. ثم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فلا تسأل، لا تقول يا رسول الله افعل كذا، استغفر يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، سهل أمري. هذا حرام، شرك أكبر، لأنه لا يجوز أن تدعو مع الله أحدا. الدعاء خاص بمن؟ بالله. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فإن قال قائل: أيما أعظم حقا، الوالدان يعني الأم والأب والرسول؟ الرسول أعظم من حق نفسك عليك. ولهذا يجب على الإنسان أن يفتي نفسه للرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يفتي الرسول بنفسه، يجب على كل إنسان، وأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فإن قال قائل: أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه؟ قلنا بلى. قال الله تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولكن حق الرسول مذكور في حق الله، لأن عبادة الله لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر يعني من الله عز وجل الذي أرسله، والله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل خير الرسالات في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وختم به النبوة، فلا نبي بعده. فمن ادعى أنه نبي بعد رسول الله فإنه كافر، ومن صدقه فإنه كافر أيضا، بقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد أمر الله تعالى بالصلاة على نبيه والسلام عليه، فقال تعالى: يا أيها إن فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبدأ الله تعالى بالإخبار عن نفسه وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي. وهذه الآية كما تعرفون في سورة الأحزاب التي ذكر الله تعالى فيها الأمر التي أمر الله فيها نبيه بتقوى الله عز وجل، وأنزل عليه أعظم آية فيما يتعلق بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقال الله تبارك وتعالى له: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما نزلت هذه القوارض العظيمة في رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبر الله ذلك بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وبقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فانجبرت هذه القوارع التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله وملائكته يشمل كل ملك في السماوات والأرض، كل ملك ملك في السماوات والأرض فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى الصلاة عليه معنى الصلاة من الله على رسوله الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني أن الله يمدحه ويثني عليه.